أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني مرحبا بكم في هذه الأربعين المباركة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى حاجتنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة نور وهدى وبركة. كل الناس لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فأفضل طريق للوصول إلى الله وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تضيء حياة الناس وتعلم الناس كيف يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، بتوفر علينا أعمار وتجارب وعلاقات، بتوفر علينا كثير من الأفعال. إن إحنا لو مش عارفين الطريق فين فسبيل النجاة، محتاجين نتغير، نغير طريقة معاملة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كتير من الناس ممكن يتعامل باستهانة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحب إن هو يستهين بحاجة يقولك يا عم دي سنة، والحقيقة إنها محتاجين إن إحنا نفكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مختلفة، أن هذا هو الطريق الوحيد للنجاة. فما من خير إلا ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما من شر إلا وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وما من فتنة إلا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، وما من بلاء إلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف النجاة. النهاردة حديث جميل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها الإمام النووي، هذه الأربعين النووية التي تقبلتها الأمة بالقبول، حديث دخول الجنة أو سبب دخول الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. معاذ عالم من علماء الصحابة، كان مرة مسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم حب يستفيد في هذا السفر من النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل. وكذاب العلماء يستغلون الأوقات. معاذ بن جبل سأل عن حاجة مهمة، وإن كانت عند كثير من الناس أصبحت غير مهمة لكنها حقيقة مهمة، بل هي أهم شيء في الحياة. معاذ سأل عن سبب دخول الجنة، قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وأنه على يسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة رجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ابن دقيق العيد بيقول: وكأنه شبه الأمر كأنه فحل من الإبل، وجعل الإسلام رأس هذا الأمر، ولا يعيش الحيوان بغير رأس. ثم قال: وعموده الصلاة، أي عمود الشيء، وهو الذي يقيمه مما لا ثبات له في العادة بغير عموده. قال: وذروة سنامه الجهاد، وذروة كل شيء أعلاه، وذروة سنام البعير طرف سنامه، والجهاد لا يقاومه شيء من الأعمال، كما روي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال: لا أجده. ثم قال: هل يستطيع أو هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقلت: ومن يستطيع ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هنا حديث جميل بيتكلم عن عمل يدخل العبد الجنة. صحابي من الصحابة معاذ بن جبل، ومعاذ لا يخفى أنه من علماء الصحابة، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة بحجر، يعني رمية حجر إلى الجنة. ولا يخفى أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم، وأن أفضل الناس وراء الأنبياء هم من ورثوا علم الأنبياء وعلموا الناس علم الأنبياء. علم الأنبياء اللي بيتكلم عن الله وعن ثواب الله وعقابه وعن أوامر الله سبحانه وتعالى وعن سنن الله في معاملة الخلق. معاذ بن جبل كان من هؤلاء الذين تعلموا عن الله سبحانه وتعالى، وكان من أكثر الناس المجتهدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على علمه. معاذ بن جبل كان مرة مسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاذ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم استغلالا للوقت واغتناما للفرصة، وهكذا أهل الصلاح، إن دايما الناس الصالحين لما بيلاقي فيه فرصة إن هو يستفيد بيحاول يستفيد، ولما بيكون فيه شخص ممكن يستفيد منه بيجتهد إنه يستفيد منه، وخصوصا إذا كان من أهل العلم. معاذ بن جبل سأل سؤال ربما كتير مننا ما بيسألوش، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا سمعنا عن الجنة وتشوقنا إلى الجنة، نفسنا ندخل الجنة، نفسنا نرتاح من هذه الدنيا وندخل الجنة أخيرا ونلقى الله سبحانه وتعالى في الجنة ونتنعم بنعيم الجنة. فهنا بيسأل معاذ بيقول يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال له أنا عايز عمل يدخلني الجنة. وهل واحد في منزلة معاذ وفي علم معاذ بن جبل يسأل السؤال ده؟ هي دي يا جماعة اهتمامات الصالحين، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل الأنبياء في الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا سيدنا محمد لما يقابل سيدنا عيسى هيتكلموا في إيه؟ هيتكلموا في أحوال الأمم، هيتكلموا في الفلوس، هيتكلموا في النساء، إنما تذاكروا الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من مشى على وجه الأرض. لما قابل الخليل إبراهيم عليهما السلام صلى الله على النبي محمد وصلى الله على نبي الله إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم تذاكروا الجنة. إن الصحابي بيسأل النبي عليه السلام قال له أنا عايز أدخل الجنة، قول لي على حاجة أدخل فيها الجنة، قول لي على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قول لي على عمل لما أعمله يبقى أنا كده اتنقلت نقلة، بعدت عن النار فترة طويلة، بقت النار مش عارفة توصل لي، بقى عندي بيني وبين النار حجاب، بقى في حاجة بتحميني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال له على الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، وإحنا شرحناها في حديث بني الإسلام على خمس، وطبعا ده مقيد بترك المحرمات. وقبل ما نكمل شرح الحديث ألفت النظر إلى نقطة، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال لأصحابه اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال لهم إن العمل اللي احنا بنعمله ده لوحده ما يكفيش دخول الجنة. طب إزاي النبي عليه السلام يقول للصحابة إن العمل اللي انت بتعمله ده لوحده ما يكفيش إنك تدخل الجنة؟ والصحابي هنا وهو عالم من علماء الصحابة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، هو العمل كده بيدخل الجنة ولا ما بيدخلش الجنة؟ وهنا بيرد العلماء بيقولوا ان العمل سبب من الاسباب، واحنا اتكلمنا قبل كده على قانون الاسباب، ان السبب ينفع لكن السبب لكي ينفع يحتاج الى ازالة الاسباب المضادة، ويحتاج الى اسباب اخرى معه معينة. يعني كل سبب له اسباب معينة وله اسباب مضادة، فلا ينفع السبب الا اذا اعانته الاسباب الاخرى، والا اذا امتنعت الاسباب المضادة عن دفاعه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة ان اعملوا، وان الجنة الانسان يدخلها بعمله، لكن عمله بس لا، العمل سبب، لكن العمل سبب ربنا سبحانه وتعالى اذا تقبله. واذا امتنعت السيئات الماحقة والتي توبق صاحبها في النار، هنا يدخل عمل، يدخل الإنسان الجنة بعمله. يعني إذا السبب ده ممكن ينفع إذا انتفت الأسباب المضادة، يعني ممكن واحد يعمل عمل صالح ويكون العمل ده سبب في دخوله الجنة، لكن العمل ده عشان يدخله الجنة في درجة معينة من درجات الجنة محتاج ان ربنا يقبل هذا العمل، محتاج ان العمل ده يكون اتعمل وفق مراد الله، محتاج ان ربنا يوفقه لهذا العمل. فاذا هو فعل العمل ولم يوفق فيه، اذا فعل العمل ولم يقبله الله، انما يتقبل الله من المتقين، اذا فعل العمل وبعد ما عمل العمل ده عمل سيئة ابطلت هذا العمل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. هنا في عمل صالح لكن في عمل تاني أبطله، يبقى العمل هل يدخل العمل الجنة؟ يقول شيخ الإسلام: ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل العمل سبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى الإنسان عشان يدخل الجنة محتاج أنه يعمل أعمال صالحة، ومحتاج رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، محتاج أن ربنا يقبله، ومحتاج أن ربنا يغفر له السيئات التي تمنع هذا العمل من أن يدخله الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، قال عن أهل الجنة: قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى هم أورثوا الجنة بإيه؟ بعملهم. عشان كده بعض أهل العلم فصل في هذا وقال أن الناس لن تدخل الجنة ابتداء إلا برحمة الله، ولكن درجات الناس في الجنة على قدر الأعمال. وبعض أهل العلم قال غير ذلك، وقال أن الجنة دخولها يحتاج إلى أسباب، والعمل أحد هذه الأسباب، ورحمة الله سبحانه وتعالى وقبول الله سبحانه وتعالى وإذن الله للعبد بدخول الجنة هو السبب الرئيسي، وهو الأمر الرئيسي الذي يدخل به العبد الجنة. قال شيخ الإسلام: فالأعمال سبب في دخول الجنة، وليس العبد بعمله وحده يستحق دخول الجنة والنجاة من النار، بل لابد من رحمة الله وفضله، ولا يكون ذلك إلا بالعمل الصالح. يبقى العمل الصالح سبب في استجلاب رحمة الله وفضله، ورحمة الله وفضله هي سبب أو الإذن في دخول العبد الجنة. الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي: قل لي عمل يدخلني الجنة، قل لي عمل أبعد بيه عن النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا قلت لك قبل كده تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال له: أعبد ربنا. وجماعة لفظ تعبد الله، هذا اللفظ لفظ العبودية مش متروك لأذهاننا، إنما ربنا سبحانه وتعالى وضحه في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم وضحه إن لفظ العبودية ده مش لفظ إن أنا لو قلت الواحد سلام عليكم أو قلت له أي كلام يبقى ده اسمه عبودية، ده مش موكول لأذواق الناس ولا آراء الناس ولا عقول الناس، إنما دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى علمنا إياها، إنك تعبد ربنا. تعبد ربنا يعني إنك أنت تذعن لله سبحانه وتعالى، إنك تستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى، إنك تنقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى، إنك تعظم الله سبحانه وتعالى، إنك أنت تقيم الصلاة، إنك أنت تؤتي الزكاة، إنك أنت توحد ربنا سبحانه وتعالى آمرا وناهيا، توحد الله سبحانه وتعالى ربا وحاكما، توحد الله سبحانه وتعالى مطلوبا، إن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي تدعوه، ووحده هو الذي ترجوه، ووحده هو الذي تتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه، وحده الذي يتعلق قلبك به سبحانه وتعالى. إن الناس متخيلة أن العبودية مشهد من مشاهد السجود، الصلاة لا شك إن هي من العبودية، والدعاء لا شك أنه من العبودية، والتحاكم لا شك أنه من العبودية، والتعظيم لا شك أنه من العبودية، والحلف لا شك أنه من العبودية. إن حاجات مهمة، إن مظاهر العبودية مظاهر واضحة. سيدنا يوسف وهو بيتكلم مع الناس في السجن، وهو بيقول أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وهم كانوا يتكلموا عن الآلهة اللي كانوا يعبدونها وكانوا يعظمونها. سيدنا محمد لما تكلم قال تلك عبادتهم، لما تكلم عن أحبار النصارى واليهود أو رهبان النصارى، لما قال أنهم في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي يا رسول الله لم نكن نعبدهم، قال ألم يكونوا يحلوا الحلال ويحرموا الحرام، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. إن لفظ إنك تعبد الله ولا تشرك به، قال له اللي بيحلل ويحرم، والإنسان اللي بيعتبر إن فلان بيحلل ويحرم من دون الله هذه عبودية. إنك أنت معنى أنك أنت بتعبد ربنا أنك بتعتقد أنه لا يحلل ولا يحرم إلا الله، معنى أنك بتعبد ربنا أنك لا تسجد إلا لله، معنى أنك بتعبد ربنا أنك لا تدعو إلا الله، معنى أنك بتعبد ربنا أنك لا تعظم ولا تحلف إلا بالله، معنى أنك بتعبد ربنا أن قلبك لا ينقاد وجوارحك لا تأتمر إلا بالله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عايز حاجة تدخلي الجنة، قال له اعبد ربنا وما تشركش في عبادة ربنا، يعني ما تعبدش ربنا وتعبد حد مع ربنا، يعني ما تصرفش مظهر من مظاهر العبودية لله وتصرف مظهر من مظاهر العبودية لغير الله، إنما اعبد ربنا لوحده، انك انت اسجد لله وحده، ما يبقاش قلبك بيسجد لله وبيسجد لغير الله، ما يبقاش انك بتحب ربنا وبتحب حد مع ربنا، في فرق انك بتحب في الله وبتحب مع الله. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين امنوا اشد حبا لله، ان الذين يعبدون الله يحبون الله اكثر مما يحب اي انسان بيعبد شيء اخر ما يعبده. ان من الناس ما يتخذ من دون الله
أندادا
يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. إن ده مظهر من مظاهر العبودية، حب العبودية وتعظيم العبودية وخوف العبودية ورجاء العبودية وتوكل العبودية وتحليل الحلال وتحريم الحرام، هذه كلها مظاهر من مظاهر العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وده احنا شرحناها في بني الإسلام على خمس. فإنما السلام قال له العمل اللي دخلك الجنة ابتداء هذه الأركان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم استطرد فقال لقد سألت عن عظيم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي وبيستطرد النبي صلى الله عليه وسلم وبيطول في الكلام وفي الإجابة مع الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد محل قابل. إن الإنسان لما يلاقي واحد يسأل سؤال وهو عايز يستفيد وهو عنده اللي يفيده بيه، وهو ممكن يكون سؤاله قاصر أو سؤاله ما جابش كل الإجابة، ما استوعبش كل مناحي الإجابة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بادر الصحابي، هو اللي قال له طب أقول لك على حاجة كمان، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمه، واستغل النبي صلى الله عليه وسلم حاجته للتعليم وأنه يريد أن يتعلم ليعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان حريص على أنه يفيد الناس، حريص أنه يعلم الناس، حريص أنه ينشر الخير. يعني لما تشوفوا كده جميع الأنبياء لما بلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى ولما اجتهدوا في بلاغ دين الله سبحانه وتعالى، عند لحظة معينة من اللحظات لما الأقوام ضلت وكفرت واختارت الكفر على الإيمان واختارت معاناة الأنبياء، في هذه اللحظة تجد الأنبياء دعوا على أقوامهم. سيدنا نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ربنا سبحانه وتعالى قال إن سيدنا نوح قعد 950 سنة يدعو الناس إلى الله، ومع ذلك الناس قررت إنها تظلم وقررت إنها تبعد واختارت الكفر على أن تتبع نوح عليه السلام. سيدنا نوح في الآخر قال رب لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارة، قال يا رب يموتوا كلهم، يا رب يهلكوا كلهم، يا رب أشوف فيهم آية. سيدنا موسى عليه السلام لما مكث مع بني إسرائيل ومكث مع الفراعنة ثم يعني ظلم فرعون وتجبر وعلى وتكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، سيدنا موسى دعا على هؤلاء وقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وبالفعل الناس فرعون لم يؤمن حتى رأى العذاب الأليم. فرعون في آخر لحظة من اللحظات بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. سيدنا موسى دعا على قومه، وسيدنا نوح دعا على قومه، سيدنا لوط لما قومه تجبروا وأخرجوه قال رب انصرني على القوم المفسدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم طاقة رحمة عجيبة، كان أرحم الخلق بالخلق وأعلم الناس بالحق. أعلم الناس بالحق هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأرحم الناس بالخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد لما قومه أزوه وربنا سبحانه وتعالى بعث جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال قال لو شئت أن أطفق عليهم الأخشبين، قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. سيدنا محمد حريص على الناس لدرجة أنه هو حتى لما فقد الأمل في الجيل قال يمكن الجيل اللي جاي، يمكن ابن أبو جهل يبقى مسلم، يمكن ابن الوليد ابن المغيرة يبقى مسلم، يمكن ابن العاص بن وائل يبقى مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طاقة رحمة غريبة رهيبة واسعة، سبق النبي صلى الله عليه وسلم جميع البشر بهذه الرحمة للعالمين، وقد زكاه الله سبحانه وتعالى وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لحد آخر لحظة الناس أزوه وضربوه وشتموه واتهموه في عرضه، الناس أخرجوه من دار، الناس عملوا مكايد لقتله، الناس تمالأوا عليه، الناس سفهوا منه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير للناس وحريص على الناس، طاقة رحمة عجيبة وصدر امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى وامتلأ بالعلم عن الله سبحانه وتعالى حتى كأنه في ملكوت آخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع البشر بطريقة مختلفة تماما. من أراد أن يسير على هدى فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد سألت عن عظيم، قال له اللي انت بتسأل عليه ده دي مسألة مهمة جدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على سؤال معاذ بن جبل، قال له السؤال اللي انت سألته ده مش سؤال عادي، ده سؤال مهم جدا، وده فيه من حسن المعاملة وفيه من الإشارة إلى دقائق الأمور، إن أنت أحيانا بتتكلم كلام أحيانا أنت مش عارف إن الكلام ده مهم ولا مش مهم، فبتلاقي اللي قدامك يقول لك على فكرة الكلام ده مهم، وخصوصا إذا كان أكثر منك علما أو أكثر منك فهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابي لما بيسأله، فالنبي قال له خد بالك اللي أنت تسأل فيه ده دي حاجة عظيمة جدا، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. هو إزاي هيبقى عظيم ويسير؟ يعني في حاجة عظيمة كبيرة، ومع ذلك في ناس ربنا سبحانه وتعالى سهل عليها الأمور العظيمة، سهل عليها الأمور العظيمة بإيه؟ سهل عليها بأمور عظيمة بأن ربنا وفقه إلى معرفة هذه العظام، هذه الأمور العظيمة. ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى سلوك الطريق، إن هو يعرف طريقها، يعرف بابها، يعرف يمشي فيها إزاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في ناس ميسرة لليسرى، في ناس ميسرة للخير. النبي عصام بيقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن هنا قالوا المسألة دي عظيمة لكنها يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. كأن النبي عصام بيقول له: لا تستعظم شيء في ذات الله، ما تستعظمش انك انت تعمل اي طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ما تقعدش تقول انا صليت وبذلت وعملت ودي الدروس وقمت الليل وقرأت القرآن ورحت للشيخ فلان ومشيت مع علان، ايه انت بتعمل ايه؟ انت بتمن على الله؟ ما تقعدش تقول انا اتحجبت وحفظت وخدت مش عارف اجازة فين وعملت ايه. هو احنا بنمن على الله؟ ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال له: ما تمنش، إنما أذكر نعمة الله عليك، فلله المنة، الله الحنان المنان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابي، بيقول هو عظيم لكنه يسير على من يسره الله عليه، وكأنه بيقول له: علق قلبك بالله، كأنه بيقول أكثر من الدعاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك صواما، لك قواما، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي وأغسل حربتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واغسل سخيمة صدري. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف معاذ وهو بيسأل سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أنه يتعلم. طب ليه النبي ما بدروش بالأول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر أن واحد يكون محتاج الإجابة، وده من آداب المعلم. أن أنت المعلم لما بيعلم طالب أو مجموعة طلاب وهم محتاجين للحاجة، بيكون الإجابة أوقع في صدورهم من المعلم اللي بيعلم ابتداء. ممكن المعلم يعلم الناس حاجة هم مش محتاجينها، فتلاقيهم هم مش مركزين، مشغولين، بيفكروا في حاجة تانية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر ان معاذ يسأل السؤال ده، وشوفوا الإجابة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا إجابة شافية وافية، قال: ألا أدلك على أبواب الخير. قال له: طب أنا أحكي لك، أقول لك على باب من أبواب الخير. أنت بتسألني على عمل يدخلني الجنة، أقول لك أنا مش هقول لك على عمل واحد، ده أنا أقول لك على مجموعة أعمال تدخلك الجنة بعد الفرائض. إيه بعد الفرائض اللي يدخل الإنسان الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. قال له: أقول لك على عمل يدخلك الجنة؟ صوم كتير. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم اثنين وخميس، وكان بيأمر أصحابه أن هم يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، وكان إذا دخل شعبان يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقول لك على باب من أبواب الخير. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بفرح بالسؤال، وأراد أن يعلم معاذ بن جبل وهو عالم من علماء الأمة. ده ما واحد مننا ممكن يفكر كده، العالم اللي حريص على العمل، اللي حريص على انه يدخل الجنة. احنا للأسف العلم، المصطلح بتاع العلم ده مصطلح بقى عندنا مرتبط بنوع من انواع الفزلكة، بقى مرتبط عندنا بنوع من انواع التقعر، بقى مرتبط عندنا بنوع من انواع الناس قاعدة تجرح في بعض. العلم عند الصحابة كان مختلف، والصحابة هم أعلم الناس بالشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا العالم بيفكر إزاي، شوفوا علماء الصحابة بيفكروا إزاي، شوفوا العلماء بيفكروا إزاي. العالم مش اللي قاعد يتنطط على الناس، العالم اللي يبين الحق، اللي بيأخذ بقلوب الناس إلى الحق، اللي حريص على نشر الحق والعمل به. الصحابي بيسأل النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام بيعلمه، جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. معاذ هذا علم الأمة، عالم من علماء الأمة. معاذ بن جبل ينقل علم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال له: أقول لك أبواب الخير إيه؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال له: أيوة، علمني إيه مرة ايه اعمله، ايه اتعلمه، ايه اعمل به يدخلني الجنة ويبعدني عن النار بعد الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الصوم جنة يعني الصوم وقاية. جنة عارفين المجن اللي هو الترس اللي هو الدرع اللي الناس في الحرب بتلبسه، في سوق من اسواق مكة اسمه سوق ذي المجنة وعقاز، ده كانت اسواق الناس بتبيع وتشتري فيها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الصوم جنة، صوم وقاية من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يحض الصحابي على ان هو يصوم كتير، قال له لو عايز عمل يدخلك الجنة ويبعدك عن النار صوم كتير. قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله له بينه وبين النار 70 خريفة. وقال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار. فالصيام في حديث كثيرة جدا عن فضله. فيعني لا لما تقعد نفكر كده نشوف ثواب الصيام كالماء المنهمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. ربنا بيقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. يعني الإنسان كما أنه يفرح برجل صاحب الرائحة الطيبة ويقربه، فإن الله سبحانه وتعالى يقرب الصائم أكثر مما تقربون أنتم صاحب الرائحة الطيبة. للصائم فرحتان: فرحة عند لقاء ربه وفرحة عند فطره. الصائم يدخل في الجنة باب اسمه باب الريان، اللهم اجعلنا من أهل هذا الباب. قال: يدخل منه الصائمون. الصوم جنة من النار. طب ازاي الصيام جنة من النار؟ قالوا: لان الصيام يمنع الانسان، بيمتنع عن الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى، بيضيق مداخل الشيطان الى قلبه، والشيطان يجري من ادم مجرى الدم. فكأن الصيام يمنع الانسان عن الوقوع في الحرام. فهنا الوقوع في الحرام هو السبب اللي بيدخل عبد النار وبيبعد العبد عن الجنة. فلما العبد يصوم كتير كأنه بيملك نفسه أكثر، كأنه بيكبح جماح شهوته أكثر، كأنه بيستطيع أنه يتحكم في نفسه أكثر، فبينجو من عذاب الله أكثر، وبيكون عرضة لدخول الجنة أكثر. وكل ليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وللصائمين باب يسمى باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. الصيام وقاية من النار. قال: الصوم جنة. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام بيجعل الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يزيد منسوب التقوى في قلب العبد، وبالتالي إن العبد إذا زاد منسوب التقوى في قلبه فإنه يدخل الجنة ويبعد عن النار. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول ان العبد اذا سئل عن الصلاة يوم القيامة قال: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر، فان انتقص من فريضته شيء. قال الله سبحانه وتعالى: انظروا هل عبدي من تطوع فيكتمل بها ما او فيكمل بها من تقص من الفريضه او من تقص من الفريضه، ثم يكون سائر عمله على ذلك. ان الصيام التطوع يجبر صيام الفريضه الناقص، والعموم النوافل تجبر نقص الفرائض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. قال له: طيب اقول لك على عمل تاني. الصحابي سال على عمل يدخله الجنه، فالنبي قال له الأركان الخمسة، قال له: اعبد ربنا ولا تشرك به شيئا، وتصوم وتصلي وتصوم وتزكي وتحج. وبعد كده قال له: طب أقول لك على أبواب الخير. فالصحابي قال له: قول لي يا رسول الله. قال: بلى يا رسول الله. فالنبي كلمه عن الصيام، وبعد ما كلمه عن الصيام كلمه عن الزكاة، لا كلمه عن الصدقة التطوع، كلمه عن بعد الفرائض، يعني بعد ما كلمه على الزكاة في الأركان الخمسة كلموا على صدقة التطوع، وبعد ما كلموا عن صيام رمضان كلموا عن صيام التطوع. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صدقة السر، قال صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال له صدقة الإنسان لما بيتصدق في السر ومحدش واخد باله ومحدش يعرف هو تصدق، هو أخفى هذه الصدقة عن الناس. فهذا من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من التعرض لفضل الله سبحانه وتعالى، هذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان ربنا سبحانه وتعالى ده من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات اللي بيها ينطفئ غضب الرب عن العبد إذا كان العبد مرتكب للمعاصي التي استوجبت غضب الرب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو عايز تكفر الذنوب ولو عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك إن ولو عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمك إن ربنا سبحانه وتعالى كتب عند عرشه أن رحمتي سبقت غضبي، لو عايز ربنا يرحمك وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يغضب عليك فقال عليك بصدقة السر، قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي بيقول له أقول لك على علم محدش يعرفه كتير، أقول له أقول لك على علم على باب من أبواب الخير يدخلك الجنة ويبعدك عن النار. قال له إيه؟ قال له تصدق، قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شفت يا جماعة لما يكون الناس بتاعة المطافي لما بيكون في نار كبيرة أو جايين يطفوها بيبقى معاهم خرطوم كبير جدا، خرطوم ده بيبقى فيه خزانات كبيرة بيبدأ يرش عليها مادة أو بيرش عليها مية هذه تطفئ النار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لو انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك بسرعة، لو عايز ان ربنا سبحانه وتعالى يقربك، لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك، لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يرحمك رغم كثير من الكبائر وكثير من الذنوب، تصدق. روح شوف واحد فقير وروح له، روح شوف واحد محتاج وروح له، روح شوف واحد عنده دين وسدد دينه، روح يشوفي واحدة عندها كرب وفرجيه، روح شوف واحد محتاج مال واديله. كتير من الناس فقراء ولكنهم أعفاء، كتير من الناس أصحاب عفة وكتير من الناس محتاجين. النبي صلى الله عليه وسلم بيحض الصحابة على أنهم يتصدقوا باللوم، ده من أعظم أبواب الخير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا بيقول إن هؤلاء لا يخافون ولا يحزنون. اوعى تخاف على واحد متصدق واوعى تتخيل ان متصدق هيحزن يوم القيامة، اهل الصدقة اهل رفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان لو شوفوا ربنا بيتكلم عن الصدقة بيقول وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، انت تروح بنفسك، انت تروحي بنفسك، ما تقوليش انا اروح لجمعية اديها الفلوس وامشي، لا لا روحي انت تؤتوها، انت اللي تأتيها، انت اللي تروح وتبحث عنهم وتدور عليهم. وافضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، شوفي بنت خالتك وبنت عمتك وابن عمك وابن خالك، شوف اخوك اذا كان مديون ولا لا، شوفوا اقربك، شوف الناس اللي من رحمك، هؤلاء حتى لو بيعملوك وحش نوعاً سام بيقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شوف جارك، شوف حد انت حد يكون في دائرتك المقربة يكون محتاج فلوس. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إن ربنا سبحانه وتعالى بيكفر عنك سيئات بصدقة التطوع، إن غضب الله سبحانه وتعالى ينطفئ بصدقة التطوع، إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ويرحمك بصدقة التطوع. وطبعا الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نتصدق في زكاة المال وامرنا ان احنا نكثر من الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيب فان الله سبحانه وتعالى يقبلها بيمينه ويربيها له. تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى مش بس يقبل الصدقة لما الانسان يكون تعب في الفلوس واجتهد عشان يجيب فلوس، وبعد ما تعب في الفلوس واجتهد ان يجيبها راح تصدق بها رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ورجاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. تخيلوا ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى قبل من هذا العبد الذي تعب في المال والذي اخذ المال من حلال، ان راجل تعب واجتهد وبذل، وبعد ما تعب واجتهد وبذل جات له فلوس فراح تصدق بهذا المال على فقير، قال وان الله لا يقبل الا طيب، فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ربنا بينميها حتى ان الصدقه الصغيره لو كانت زي التمره، التمره دي بكام يعني لو جبت تمره بكام، لو جبت تمره احسن انواع التمره افخر انواع التمره يكون بكام تمره يعني. النبي عليه الصلاه بيقول لك انك لو تصدقت بشيء يسير ولكن انت كنت تعبان في الفلوس دي وجايبها من اكل من مال حلال طيب، ان واحد واخد فلوس من فلوس حلال كان يقدر ان هو ينفقها في شهواته، كان يقدر ان هو يستمتع بها، لكنه اثر ان ينفقها على فقير وان هو يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هذا الشيء اليسير البسيط ربنا سبحانه وتعالى يربيها له وينميها له، يكفر عنه سيئاته ويكثرها له حتى تصبح مثل جبل احد. جبل احد ده يا جماعه جبل طوله بالكيلومترات مش طوله بالمترات، يعني تخيلوا كده واحد عنده كميه حسنات كانها جبال بايه؟ بصدقه تصدقها من كسب طيب. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس يوم القيامه، او حتى يحكم بين الناس يوم القيامه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لمعاذ أقول لك على باب آخر من أبواب الخير، يبقى النبي قال له أبواب الخير أركان الإسلام، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت. ثم قال أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. قال له لو عايز تحتمي من النار صوم، ولو عايز تنجو من الخطايا والكبائر تصدق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة رجل في جوف الليل. قال له طيب أقول لك على حاجة بقى تترقى بها، يعني أنت ابتعدت عن النار ولبست درع بعيد عن النار، ولو كان عندك خطايا قدرت أنك أنت تتغلب عليها، أقول لك بقى إزاي تترقى في مراتب الجنة، أقول لك إزاي تعلو درجة وراء درجة، إزاي تصل إلى المعارج العليا، الله ذي المعارج، إزاي تترقى في معارج العبودية. قال وصلاة رجل في جوف الليل، قال له لو الناس تنام والناس كلها جاية من الشغل تعبانة وانت تقوم تصلي بالليل لله سبحانه وتعالى، انك تقوم تصلي ركعتين بالليل لله سبحانه وتعالى. قال وصلاة رجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بينه وبين المضجع جفاء، جفاء يعني هو مش حاسس بسكينة مع المضجع، وما حاسس بسكينة فين؟ حاسس بسكينة في الوقوف بين يدي الله. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بيعمل ايه لما يقف بين ايد ربنا؟ يدعي ربه، يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال له يا رب انا تعبان، يا رب انا خايف، يا رب نجيني، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يرجون ما عند الله، يطمعون في ما عند الله، يطمعون في جنة الله وفي ثواب الله. قال ومما رزقناهم ينفقون، ينفق من وقته وينفق من راحته لله سبحانه وتعالى. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الذي وقف متعبا لله يصلي لله لا يعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخفى عنه ثواب فعله، لكنه سيرضى يوم القيامة. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال له ربنا سبحانه وتعالى بشر هؤلاء الذين تجافت جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، بشرهم بالجنة وبشرهم بأن لهم أعظم مما يتخيلوا، اللي هو عارفين لما سيدنا موسى سأل ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الجنة فقال أدنى أهل الجنة منزلة، فسيدنا موسى قال له مثل ملك الدنيا ومثله ومثله ومثله، قال فمن أعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. عارفين لما اقول لك حاجه انت عمرك ما شفتها، بس انت عمرك ما شفتها، بس انت ما انت فيك حاجات كتير عمرك ما شفتها بس انت سمعت عنها، سمعت ان في شاليهات في جزر، سمعت ان في ناس عايشه في وسط البحر، سمعت ان في حاجات في هذه الدنيا فيها متع عظيمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول وهو بينقل عنها عن الله سبحانه عن سيدنا موسى ان ربنا سبحانه وتعالى اجابه، قال ولا اذن سمعت، حاجه عمرك ما شفتها ولا عمرك سمعت عنها، وطيب حاجه ممكن تتخيلها ولا حتى لو خيالك اوسع ما يكون عمرك ما تستطيع انك تتخيل متع الجنه. قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ويعلم الصحابي ابواب الخير، قال له انك انت تصوم تطوع، وانك انت تتصدق من مالك تطوع، وانك انت تيجي على وقتك وعلى راحتك، وانك تقف تصلي من ايد ربنا سبحانه وتعالى وتدعي ربنا سبحانه وتعالى خوفا من عذابه في الوقت الذي ينام فيه الجميع، انت لا تستطيع ان تنام. لماذا؟ لانك تريد من الله شيء، تريد ان ينجيك الله من النار، وتريد ان يدخلك الله الجنة خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هم مش بيدعوا ربنا وهم بيتكلموا بس، انما هم كمان بيبذلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نوع سم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة رجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وقت نزول الله سبحانه وتعالى في ثلث الأخير من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وجوف جوف الليل الآخر أجوبه دعوة، يعني بيقول لو أكثر وقت مستجاب فيه الدعوة هو وقت الليل الأخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال له أقول لك بقى. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي سأل عن سؤال واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام استطرد، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب عنه إجابة وافية شافية كافية. النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يبلغه الخير ويعلمه الخير من غير ما هو حتى هو سأل سؤال واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه إجابة نافعة عليه لأنه يعلم أنه ينتفع بهذا. فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال له أقول لك على حاجة تعرف فيها ايه بقى اهم حاجة في اللي انا قلت لك عليه ده، تعرف ايه الامر ده. عارفين لما جسم الانسان او جسم الجمل، الجسم ده فيه عظم وفيه لحم وفيه شعر وفيه اعضاء، انما عصام بيقول له في حاجة لو مش موجودة الحيوان ده مات. اقول لك على ذروة سنامي ولا اقول لك على رأسه؟ لو الحيوان ده من غير راس مش هيبقى فيه حيوان، حتى لو عنده كل الاعضاء وعنده كل العظم وعنده كل المكونات لكن ملوش راس خلاص مات. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له اقول لك على اهم حاجه في الموضوع اللي انا قلت لك عليه ده كله. انا كلمتك على اركان الاسلام وكلمتك على الاشياء اللي انت بتسالني عليها تدخلك الجنه، اقول لك على راس الامر. قال له قول لي على راس الامر. قال له راس الامر الاسلام، رأس الأمر الشهادتان، رأس الأمر إنك أنت قلبك يستسلم لله سبحانه وتعالى. قال وعموده الصلاة. قال له العمود الفقري، عارفين عمود الخيمة، الخيمة ديت لو ملهاش عمود في منتصف يحملها الخيمة تسقط، إن الجمل لو ملوش عمود فقري الجمل يسقط، الإنسان لو ملوش عمود فقري مش هيعرف يقف مش هيعرف يصلب طوله. قال أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال له أقول لك على أهم حاجة في اللي أنا قلت لك عليها، أقول لك إزاي تعرف أعلى الدرجات وإزاي تجيب أهم الأشياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رسم له خريطة الأعمال الصالحة ودلوا على أبواب الخير. إنه أصلا يريد أن يعرفوا إيه قبل إيه، وإيه أهم من إيه، وإيه أعظم من إيه، وإيه اللي عليه مدار الأشياء كلها، إيه الحاجة اللي مفتاح لكل حاجة، وإيه الحاجة اللي أنت لو فقدتها ممكن ما عادي ممكن تستدركها. قال أدلك على رأس الأمر، أقول لك على رأس الموضوع. في يا جماعة شفتوا حيوان، شفتوا طير قبل كده بيطير من غير رأس؟ شفتوا بني آدم قبل كده من غير رأس؟ أنت ممكن تشوف بني آدم ومستأصل له كلى، ممكن تشوف بني آدم ومفتور له إيد، ممكن تشوف بني آدم وما عندوش عين وعينه فيها عمى، لكن عمرك شفت بني آدم من غير رأس؟ ده ميت. فبيقول أدلك على رأس، عمرك شفت جمل من غير رأس؟ ده ميت. فبيقول له أدلك على رأس الأمر، لو عايز تعرف رأس الأمر ده كله، لو عايز تعرف أعظم باب من أبواب الخير، لو عايز تعرف ما هو منزلة الرأس من الجسد في هذه الأعمال الصالحة بمنزلة الرأس، قال الإسلام، إنك تستسلم لله سبحانه وتعالى، إنك تخضع، يخضع قلبك لله سبحانه وتعالى، إنك توحد الله سبحانه وتعالى، إنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. وإحنا اتكلمنا عن الصلاة في أكثر من موقف وفي أكثر من مجلس في المجالس الأربعين النووية، منها باب الإيمان، بيان الإيمان، ومنها في بني الإسلام على خمس، لكن الصلاة هي عمود الأمر. قال له الإنسان عمر ما خيمته هتقوم بدون العمود الرئيسي، والإنسان عمر ما ظهره هينتظم من غير عموده الفقري. الأمر، أصل الأمر هو الإسلام، رأس الأمر هو الإسلام، وعموده الصلاة. قال وذروة سنامه الجهاد. قال له وأعلى حاجة من الأعمال الصالحة، لو أنت عايز تعرف أعلى درجة من درجات الصالحة، أعلى درجة، درجة المجاهدين في سبيل الله. إن عارفين الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بعيينة ماء، واحد مر كده في يوم من الأيام وهو مسافر في السفر، فلقى حتة كده فيها مية جميلة وفيها مكان فيه زرع، فقال والله يا سلام على هذا الجمال، زرع ومية، الواحد يقضي عمره بقى صلاة، وإن هو يسمع الأذان ويصلي ويعبد ربنا ويصوم ويفطر على هذه في هذه الأرض الجميلة، وكفى الله الإيه العبد، إن الإنسان هيعيش حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال مر بشعب فيه عيينة ماء عذب، فعجبه فقال لو أقمت في هذا الشعب فاعتزلت الناس ولا أفعل حتى أستأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طيب، فالصحابي لما عمل ده قال طب أنا مش هعمل ده لما سأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة 60 عاما خالية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي، قال له إنك أنت متخيل إنك أنت تعمل للدين وتبذل الجهاد، هو قتال الكافر، قتال المسلمين ضد الكافرين، الجهاد هو قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله. يعني رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل عصبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، أيهم في سبيل الله، رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل عصبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لذلك إحنا الناس بتقاتل الوقت عشان الأرض، بتقاتل عشان القومية، بتقاتل عشان أنظمة سياسية، بتقاتل عشان العروبة، بتقاتل عشان أنفسها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الصحابة ما معنى الجهاد، قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، إن الإنسان يقاتل في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي، انت متخيل انك انت تعبد ربنا وتقعد تعبد ربنا زي الراجل اللي بذل جهد وسافر وانفق من مالي وعمري وضحى بحياتي وعرض حياته للخطر وليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهه اعداء الله سبحانه وتعالى، متخيل ده زي ده؟ لا مش ممكن، لا يستوون. ابو هريره بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم اي؟ قال حج مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهيد عند الله خصال يخفى له عند أول قطرة من دمه، ويغاث من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. نوى السلام بيقول للصحابة، بيقول له أقول لك على أعظم حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، أكتر حاجة تخليك بعيد تماما عن النار وتقربك جدا من الجنة، أكتر حاجة ذروة سنام الإسلام، أعلى درجة من درجات الدين، قال له إيه؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال له أقول لك على حاجة بقى تعرف تمسك بيها كل حاجة، تملك بيها كل حاجة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبره عن الفرائض، وبعد كده أخبره عن النوافل، وبعد كده أخبره على أهم من إيه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أقول لك على المفتاح ده كله، ألا أخبرك بملاك ذلك كله، كيف تستطيع أن تملك كل ذلك؟ يعني إزاي تستطيع أنك أنت تملك، أنك أنت تؤدي هذه الفرائض وتؤدي هذه النوافل، إزاي تستطيع أنك تعمل ده كله؟ قال له هقول لك على مفتاح، لو عرفت تعمله هتعرف تعمل ده كله، ده مفتاح كل هذه الأعمال. ألا أدلك على ملاك ذلك كله، كيف تستطيع أن تملك ذلك كله؟ أنك تملك نفسك. وعشان تملك نفسك قال له ابدأ بالعضو الصعب ده، هو سهل لكنه صعب. قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. ونقف هنا وقفة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لسانك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم مسك لسانه بنفسه، وده من الحاجات اللي الإنسان بيتعلم بيها، إن أنت النبي صلى الله عليه وسلم مش بس قال لسانك ده، هو مسكه عشان مش هينسى الموقف ده طول عمره. معاذ بن جبل صحابي عالم من علماء الأمة مش هينسى المشهد ده أصلا، اللي هو مشهد ان النبي عليه السلام مسك لسانه وقال كف عليك هذا، قال له لسانك ده، انك انت اذا انت بتتكلم عن مجاهدة الأعداء اول حاجة تستطيع انك تجاهد بيها جاهد نفسك، انك انت تمسك لسانك، امسك لسانك انك تتكلم. من قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ان يا جماعة محتاجين نتعلم ان احنا نمسك لساننا، ان الست تمسك لسانها في الفرح. في ستات لما بتفرح بتقعد تزغرط وتصوت وتعمل هيصة، وفي ناس لما بتحزن ويجي لها موت بتقعد تصوت وتقعد تلطم وتزعق، في ناس عند الغضب ما بتعرفش تمسك نفسها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له، لو انت عايز تعرف مفتاح ده كله ايه، مفتاح ده كله انك تعرف تمسك نفسك، وعشان تمسك نفسك امسك لسانك. لسانك ده هو اللي ممكن يدخلك الجنة وهو اللي ممكن يدخلك النار. لسانك ده هو اللي بتقول بيه كلمة التوحيد وهو اللي بتقول بيه كلمة الكفر. كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ان في ناس بيقول لك هو احنا يا جماعة هنتكلم هو الكلام له لازمة؟ يا جماعة في ناس بتعتبر ان هي ممكن تشتم وتسب وهيقول لك ايه اصل انا كنت غضبان ما كانش قصدي، في ناس ممكن تكذب ويقول لك معلش اصل انا ما كانش قصدي، في ناس ممكن تغدر ويقول لك معلش اصل انا ما كانش قصدي، في ناس ممكن تشتم وبعد كده يقول لك اصل ما كانش قصدي، في ناس بتعمل اعمال كتير قوي، في واحد بيرمي طلاق على مراته ويقول لك اصل ما كانش قصدي. يا جماعه هو ايه الانسان الا كلام؟ الكلمات سميت كلمات لأنها تكلم، يعني تجرح، يعني تؤثر، والكلمة مؤثرة. التوحيد كلمة والكفر كلمة، الزواج كلمة والطلاق كلمة، الكذب كلمة والزور كلمة والغيبة كلمة والنفاق كلمة والبهتان كلمة وقذف المحصنات كلمة. ان الناس ما تستهينش باللسان، ما تستهينش بان اللسان ده ممكن يدخلك اعلى درجات الجنة. واحد قضى لسانه انه يسبح ويستغفر او اسكت، مش عارف تعمل طاعات بلسانك اسكت. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ان انت ممكن بلسانك تدخل اعلى درجات الجنة، وممكن بلسانك تدخل اسفل دركات النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي، قال له مسك لسانه وقال له اقول لك على حاجه، لو عايز تعرف كيف تملك ملاك ذلك كل، كيف تمتلك كل الازمه في يديك، انك انت ازاي تعرف تتحكم في نفسك؟ قال له تحكم في لسانك. قال له لو الجهاد صعب عليك، الجهاد في سبيل الله صعب عليك او سهل عليك، فالأصعب منه إنك أنت تعرف إنك أنت تكبح جماح نفسك. عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة قال ما تعدون الصرعة فيكم، بيقول لهم مين أكتر واحد مصارع عندكم، مين أكتر واحد قوي عندكم؟ قالوا الذي لا تهزمه الرجال. قالوا له الرجل اللي بيعمل مصارعة وكل ما يخش قدامه حد في الحلبة هو يصرعه. فقال ليس ذلك، إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. إن لو أنت بتتكلم عن الشجاعة، الشجاع الذي يستطيع أن يملك نفسه ويسيطر على نفسه، الإنسان القوي اللي بيستطيع، اللي بيجاهد في سبيل الله، هو الذي يستطيع أن يملك لسانه. والذي لا يستطيع أن يملك لسانه هيبقى صعب عليه باقي الطاعات. قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه، نبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان معاذ وكلمه كده وقال كف عليك هذا. الصحابة جماعة فيهم المعنى ده بقوة. إمام مالك روى عن عمر بن الخطاب أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبز لسانه، فقال عمر غفر الله لك، فقال أبو بكر إن هذا أورادني المهالك. تخيلوا أبو بكر الصديق بيقول لعمر بن الخطاب إن اللسان ده هو ده اللي هيودينا في 60 دهية، هو ده اللي هيوجدنا المهالك. أبو بكر الصديق ده جماعة مبشر بالجنة، أبو بكر الصديق ده ربنا رضي عنه ورضى عن الله، أبو بكر الصديق ده ربنا قال ولا سوف يرضى، أبو بكر الصديق ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن ربنا سبحانه وتعالى أثبت أنه مع الصديق. أبو بكر الصديق صاحب المعية، أبو بكر الصديق الولي التقي، أبو بكر الصديق صديق الأمة، أبو بكر الصديق بيقول هذا الذي أوردني المهالك. ابن عباس كان يأخذ بثمرة لسانه ويقول ويحك كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. فقال له رجل يا ابن عباس ما لي أراك آخذا بثمرة لسانك تقول كذا وكذا؟ قال بلغني أن العبد يوم القيامة على شيء ليس هو على شيء أحنق منه على لساني. قال له ان اكتر حاجة الانسان يندم عليها اللسان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اردت ان تعلي، اذا اردت ان ترتقي وان ترتفع وفي درجات العبودية وان يكون لك مكان عند الله سبحانه وتعالى وتبلغ ذروة سنام الاسلام، ذروة سنام الاسلام اللي هو الجهاد في سبيل الله، عليك ان بداية أن تجاهد نفسك، وعليك أن تملك زمام نفسك، وأول ذلك أنك أنت تملك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوتاني ملعوناني، صوتاني ملعوناني فاجران، صوتاني ملعوناني فاجران. إيه الصوتان الملعونان الفاجران؟ قال صوت عند مصيبة ورنة شيطان عند فرحة. إن في ست لما بتفرح بتقعد تعمل أصوات، وفي ست لما بتحزن أو في راجل لما بيحزن بيقعد يصوت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر أصحابه من هذه الأصوات. إن الإنسان يا جماعة يملك لسانه، يملك لسانه من الألفاظ القبيحة، إن الله يبغض الفاحش والبذيء، يملك لسانه من الكذب والزور والبهتان، يملك لسانه من قذف المحصنات والخوض في الأعراض، يملك لسانه من الغيبة والنميمة، يملك لسانه من إن هو يقول كلمة الكفر، يملك لسانه إن هو يقول كلمة نفاق عشان ترضي فلان أو علان، يملك لسانه إنك أنت تحاول إنك أنت تنتصر لنفسك فتؤذي الآخرين، يملك لسانه في معاملته مع أبنائه، في معاملته مع زوجته، في معاملته مع إخوانه، في معاملته مع جيرانه، إن أنت تملك لسانك. فالصحابي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال له إذا هو إحنا هنؤاخذ بما نتكلم به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يوضح له عملا وقولا، أراد أن يوضح له عملا وقولا. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار أو هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هنا بيقول له ثكلتك أمك يا معاذ. هنا ده من الأشياء التي لا يؤاخذ عليها العبد، اللي هو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له الحاجة اللي أنت قلتها وأنت لا تقصدها هذا لم تؤاخذ عليه إذا كانت جرت على محمل العادة، لكن إذا كان أنت قلتها وأنت تستطيع أن تملك نفسك فيها ولم تفعل ذلك فإنك ستؤاخذ على ده بالفعل، اللي هي ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك يا معاذ. وهل النبي دعا عليه أن أمه تفقده؟ يقول لا، هذا جرى محمل العادة، دي كلمة معروفة عند العرب لها استعمال، استعماله عند العرب يعني يقول له ويحك، يعني انتبه إلى هذا الذي تقول. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ باللغة التي يفهمها معاذ والتي درجت عليها العرب في هذه الكلمات، هل ده يمين منعقد؟ لا، ده اسمه لغو يمين، قال الله سبحانه وتعالى عنه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ربنا أو لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب أو هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال له اللسان ده كأنه بيزرع، وبعدين بيجي بعد الزرع فيه إيه؟ في حصاد. حصاد اللسان إما إلى جنة وإما إلى النار. قال له خد بالك إن أكتر حاجة بتدخل الناس النار اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته وقال: من وكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإنسان لو ضمن فرجه ولسانه دخل الجنة. أكتر حاجة بتدخل إنسان النار، أكتر حاجة بتدخل إنسان النار لسانه، وأكبر الكبائر بتتم باللسان، الشرك بالله بيتم باللسان، ألا وقول الزور بيتم باللسان، السحر والكهانة بيتم باللسان، القصف المحصنات بيتم باللسان، عقوق الوالدين بيتم باللسان، الشتيمة والسب بيتم باللسان، الكذب والنفاق بيتم باللسان. فالنبي عصام يقول إن أكتر حاجة بتدخل الناس النار اللسان. فقال له لو انك عايز تبتعد عن النار وتدخل الجنة املك عليك لسانك، املك لسانك. قال له حاول انك تجتهد انك انت تتحكم في لسانك، من صمت نجا. يقول الحسن: الانسان امير البدن، فاذا جنى على الاعضاء شيئا جنت، واذا عفى عفت. يقول المسعود: والذي لا اله غيره ما على الارض شيء احوج الى طول سجن من اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر اصحابه من ان يتكلموا اي كلام. في ناس بيقول لك ايه، اصل انا بقول اي كلام، هو انت يعني بتاخد على الكلام؟ هو انا امال اخد على ايه؟ يعني هو ايه اللي بيتاخد عليه الا الكلام؟ المفروض ان الانسان العاقل يعرف كيف يتكلم. يقولون: العاقل يفكر ثم يتكلم، والاحمق يتكلم ثم يفكر، المرء مخبوء تحت لسانه. ان احنا يا جماعه محتاجين نملك لساننا، محتاجين نفكر قبل ما نتكلم، محتاجين نصمت، عايزين نتعلم الصمت. مش كل حاجه لازم نقول راينا فيها، ومش كل حاجه لازم نطلع بيان فيها، ومش كل حاجه لازم نخترع فيها، ومش كل حاجه محتاجين ان احنا نقولها وخلاص، محتاجين نفكر. خلينا نفكر، الكلمه ديت قربني من ربنا، الكلمه ديت هي الاحسن، الكلمه ديت كلنا بنغلط، لكن هل الأصل أن الإنسان يتحكم في لسانه ولا لا يتحكم في لسانه؟ هل الأصل الإنسان يخوض مع الخائضين ويتكلم في أي كلام بيتقال، ولا الإنسان هو يفكر ويتغوى ويعرف ما الذي يقوله؟ قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. إن احنا محتاجين قبل ما نقول أي كلمة نفكر احنا بنقول إيه، مش أي كلمة تاخدها من على لسان أي حد تقولها وتقول أصل فلان بيقول وأصل فلانة بتقول وأصل في حد بيقول. لا، حاول تفكر الكلام ده يتقال ولا ما يتقالش. مش كل ما اللي يتسمع يتقال، ولا كل حاجة اللي الإنسان بيفكر فيها يتقال، ولا كل اللي بيتقال يقال لكل أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.